كان الباحث في كيفية اللعان. قلنا بأن الحاكم يطلب من الزوج ابتداء بأن يلاعن، أي يشهد بالله 4 مرات بأنه لمن الصادقين فيما رمى به الزوجة، أو فيما رمى به الزوجة ونفى الولد، أو فيما نفى الولد، فيشهد يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت زوجتي هند بالزنا، أو أشهد بالله إني لمن الصادقين في أن هذا الولد ليس مني، في أن هذا الولد لغيري، وما شابهه. ثم في المرتبة الخامسة يقول إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. والمرأة أيضا تشهد 4 شهادات، تقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به مثلا من الزنا. وفي المرتبة الخامسة تقول إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الرجل في نفي الولد يقول بأنه أشهد بالله إني لمن الصادقين في أن هذا الولد ليس لي أو لغيري. أما المرأة بعد مو واجب عليها أن تقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين وهذا الولد له، وهذا الولد ليس لغيره. هذا بعد مو لازم على المرأة أن تقول. على هذا ما في نهاية السطر من البحث السابق يقول مقتصرة على ذلك، يعني تقتصر على هذه الشهادات والغضب من دون زيادة. ولا بد من التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور، يعني مو لازم تغير، مو تبدل مما ذكرنا سابقا، على الوجه الذي ذكرنا سابقا يجب أن تشهد. فلو أبدلها بمعناها مثلا بدل أن يقول أشهد قال أقسم، مثلا أحلف أو شهدت، أو أبدل الجلالة مثلا بدل أن يقول بالله قال بالرحمن، أو أبدل اللعن بدل أن يقول لعنة الله عليه قال طردني الله، أو الغضب المرأة بدل أن تقول إن غضب الله عليه تقول إن سخط الله عليه، أو بدل أن يقول لمن الصادقين يقول لمن المصيبين، أو لمن الكاذبين يقول لمن المخطئين. ففي جميع هذه الصور لا يتحقق اللعان، بل نقتصر على الوجه المذكور في الآية وهو أن يشهد بالله إنه لمن الصادقين، شهادة بالله لمن الصادقين. أو أبدل الجلال بغيرها من أسمائه تعالى، أو أبدل اللعن أو والغضب والصدق والكذب يبدلها بمرادفاتها، يعني يأتي بالمرادف. ففي جميع هذه الصور لا يتحقق اللعان. وكذلك إذا حذف لام التأكيد، تعلمون بأن اللام في إني لمن الصادقين لام التوكيد، إنه لمن الكاذبين لام التوكيد، لأنه في الحقيقة الجملة جملة اسمية، أنا من الصادقين، أنا مبتدأ، من الصادقين خبر، اللام لام الابتداء، لام الابتداء تدخل على المبتدأ، لأنا من الصادقين، لزيد قائمون. ولكن إذا دخل إنه على المبتدأ فإنه أداة تأكيد، اللام هم أيضا أداة تأكيد، فلا يجتمع مؤكدان في محل واحد يؤخرون لام الابتداء إلى الخبر. على هذا يقول مثلا وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء نحو إني لوزر، وبعد ذات الكسر يعني وبعد إنه تصحب الخبر لام ابتداء نحو إني لوزر. فهنا هذه اللام لام الابتداء المؤكدة، إن زيدا لعالم، هذه اللام أصلها لزيد عالمون، بس لما إن دخلت إن مؤكدة، لام مؤكدة كره اجتماعهما فصار إن زيدا لعالمون. في الواقع هنا التوكيد مقصود ومراد ومهم. الجملة لاحظوا في هذه الشهادة التي يشهد بها الرجل والمرأة كم أداة توكيد يوجد، أشهدوا أداة مؤكدة لأنه بمنزلة أقسم، بالله إني إن من أدوات التوكيد، الجملة اسمية، الجملة الاسمية تفيد التوكيد، اللام تفيد التوكيد، زيد قائم فرقه مع قام زيد أن قام زيد لا يدل على التوكيد، أما زيد قائم يدل على التوكيد، إن زيدا قائم فرقه مع زيد قائم، إن زيدا قائم في مؤكدين جملة اسمية، وإن إن زيدا لقائم 3 مؤكدات جملة اسمية، إن واللام، لاحظوا سبحانه وتعالى لما يريد أن يكذب المنافقين يأتي بما يفيد التأكيد بإن باللام بالجملة الإسمية، لما يقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لام مؤكدة، إن مؤكدة، جملة إسمية مؤكدة، يشهد أيضا مؤكدة، هذه كلها مؤكدة. فهنا إذا أتى وحدث لام التوكيد قال مثلا أشهد بالله إني من الصادقين، الظاهر أنه لم يتحقق، أو حدث لام التوكيد أو علقه على غير ما، على غير من، يعني لم يقل مثلا إني لمن الصادقين، قال إني لصادق ونحو ذلك من التعبيرات لم يصح لورود الأخبار به. وكذلك نحن نقتصر في مورد المتيقن وهو المورد التي الآية صرحت به. وأيضا يشترط أن يكون الرجل قائما عند إراده الشهادة واللعن، وإن كانت المرأة حينئذ جالسة. هنا قولان، القول الأول الرجل يكون قائم حينما يلقي شهادته والمرأة تكون قائمة حينما تلقي شهادتها. يريد الرجل في حين إلقاء شهادة المرأة يكون جالس أو قائم، المرأة في حين إلقاء شهادة الرجل جالس أو قائمة. القول الثاني يجب قيامهما معا، وقيل يقول بأنه وكذا تكون المرأة قائمة عند إرادها الشهادة والغضب وإن كان الرجل حينئذ جالسا، وقيل يكونان معا قائمين في الإرادين. ومنشأ القولين يعني أنه هذا القول الثاني يقول للرجل إذا يشهد لازم المرأة تكون واقفة، المرأة إذا تشهد الرجل لازم يكون واقف. يقول منشأ الاختلاف في هذين القولين اختلاف الروايات، وأشهرها وأصحها ما دل على قيام كلا المتلاعنين، يعني الرجل والمرأة، ما دل على الثاني. وأيضا يشترط أن يتقدم الرجل أولا، فلو تقدمت المرأة لم يصح، يعني لازم الرجل أول يلاعن بعدين المرأة تلاعن. لماذا؟ لأنه الرجل لو لم يلاعن المرأة لا محل للعانها، المرأة تلاعن حتى تدفع عن نفسها الرجم، تدفع عن نفسها الحد. الحد والرجم وش وقت يثبت على المرأة؟ في وقت يثبت إذا لاعن الرجل. إذا الرجل لم يلاعن لا حد على المرأة. أنا إذا الآن قذفت امرأة بالزنا لا يثبت حدا عليها، بل بالعكس يثبت حدا علي. فلما ثبت الحد علي أنا أتي باللعان، أنفي حد الحد الثابت علي. فلما لاعنت اللعان يكون بمنزلة بينة، فلما ثبت اللعاني يستقر حد على المرأة يا راجل. هنا الامرأة تريد تدفع الراجل، تريد تدفع الحد، تأتي وتلاعن. على هذا لازم يتقدم الرجل. أما إذا الامرأة تقدمت لا عن أي شيء تدفع أي حد. وأن يتقدم الرجل أولا فلو تقدمت المرأة لم يصح، أولا عملا بالمنقول أي بالأخبار، وكذلك بالمنقول من فعل النبي صلى الله عليه وآله عندما فعل أول طلب من الرجل بعدين من الامرأة. وظاهر الآية، الآية أيضا والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. بعدين يأتي ويقول ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولأن لعانها هذا دليل عقلي الذي يثبت لا وجه للعانها قبل لعان الرجل. يقول لأن لعانها لإسقاط الحد الذي وجب عليها بلعان الزوج، مو الزوج لعنها، بلعان الزوج استقر عليها حد، وهذا الحد الذي استقر عليها بلعان الزوج هي تريد تنفي بلعانها لإسقاط الحد الذي وجب عليها بلعان الزوج. وكذلك يشترط أن يميز الزوجة من غيرها تمييزا يمنع المشاركة. إذا كان عند الزوجتين يقول زوجتي هند، يقول مثلا والله، يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هند من الزنا. أو مثلا إذا كانت مثلا زوجته هنا حاضرة يقول هذه زوجتي مثلا بهذه الصورة، بحيث يمتنع فرض المشاركة، إما بأن يذكر اسمها أو يرفع نسبها بنت فلان بما يميزها، أو يصفها الطويلة القصيرة بما يميزها عن غيرها، أو يشير إليها إن كانت حاضرة. يقول مثلا أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به هذه الزوجة. وأن يكون الإيراد بجميع ما ذكر باللفظ العربي الفصيح. أما إذا لم يذكر باللفظ العربي الفصيح هنا على حال، إما أصلا يتمكن يتكلم عربي أو يتمكن، أما عربي مو فصيح، عربي مو صحيح، عربي ناقص عربي ملحون يقول بأنه المؤتبر إذا يتمكن أن يتلفظ باللفظ العربي الصحيح يلزم عليه أن يتلفظ باللفظ العربي الصحيح. أما إذا تعذر هنا يتمكن يعني ما يتمكن أن يتلفظ بالعربي هنا يتمكن يجوز له أن يتلفظ بأي لغة صار يتقنها. أما إذا يتمكن يتلفظ بالعربي بس مو عربي صحيح هنا يقول فيستزي بمقدورهما من يعني يجزي ما تمكن من اللفظ العربي ولو كان بعضها صحيح كلها مو صحيح. مثلا بدل أن يقول أشهد بالله مثلا إني لمن الصادقين يأتي ويقول مثلا أشهد بالله أني لمن الصادقين فأنا طبعا موارد وجوب كسر إن سيفتح إن هذا ما يأثر بالآه. أو بدل أن يقول أشهد يقول مثلا إشهد أو أسهد فبدل أن يقول أشهد يقول أسهد. أو مثلا أخطاء عربية مثلا مثلا يقول مثلا أشهد بالله يقول أشهد بالله مثلا هذا ما سبب تغيير أساسي بمعنى اللعام. أو مثلا جملة مثلا بدل أن يقول مثلا إني لمن الصادقين يقول أني لمن الصادقين لأن هذه الموارد وجوب كسر إن على رو الله يشهد إن المنافقين لكاذبون لأنه وكسروا من بعد فعل علق باللام كعلم إنه لذو تقى ما وكسروا وجوبا يكسر إن سيجي يقول أني لمن الصادقين أو المرأة تقول أني لمن الكاذبين مثلا تقول أنه لمن الكاذبين هذا ما يأثر بالآخر. ولكن إذا صنيت مكان يتكلم بالعربي فإن تعذر تلفظهما بالعربية أصلا بأي وجهين أجزأ غيرها من اللغات من غير ترجيح. حتى إذا هذه يعرف التركية والفارسية لا يرجح الفارسي على التركي يقول لا يلعن بالفارسية أول لا ما هو ترجيح. طبعا الحاكم إذا كان عربي ما يعرف فارسي أو تركي فيستقر الحاكم حينئذ إلى مترجمين عدلين مو مترجم واحد مترجمين يلقيان الصيغة بما يحسنانه من اللغة يعني الصيغة الحاكم يلقيها على المترجمين المترجمين هاي الصيغة العربية يترجمون للفارسية أو للتركية ويلقونه على المتلاعنين حتى يتمكنوا بأحسن الصورة بعد أن ترجم حتى يتمكنوا أن يلاعنوا. طبعا إن لم يعرف الحاكم تلك اللغة أما إذا الحاكم كان يعرف الفارسية بعد ما يحتاج إلى مترجمين وإلا باشرها بنفسه هو يباشر بإلقاء الصيغة. ولا يكفي أقل من عدلين إذا افتقر الحاكم إلى ترجمة. الحاكم على حاله قلنا إما أنه يعرف فارسي أو ما يعرف إذا يعرف فارسي عاد ما يحتاج ولا مترجم واحد ولا عادل واحد. إذا ما يعرف فارسي لازم يكون عنده مترجمين أقل من مترجمين ما يكفي وأكثر من مترجمين ما يحتاج. يقول بأنه ولا يكفي أقل من عدلين حيث يفتقر إلى الترجمة ولا يحتاج إلى الأزيد. إذا استقر واحتجنا إلى الترجمة ما نحتاج إلى أزيد من اثنين اثنين كافي. أما إذا لم نحتاج إلى الترجمة واحد هم ملازم. وتجب البدء من الرجل بالشهادة ثم اللعن. الرجل أول يشهد بعدين يلعن لا بالعكس. أول يلعن بعدين يشهد. أول يقول إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين بعدين يقول أشهد بالله أني لمن الصادقين. يجب البدء بالشهادة ثم اللعن كما ذكر وفي المرأة بالشهادة ثم الغضب. وكما يجب الترتيب المذكور تجب الموالاة بين كلماتهما. فلو تراخى بما يعد فصلا أو تكلم بخلاله بغيره بطلا. يقول إذا تراخى مثلا فصل بين الكلمات مثلا أتى بنصف الشهادة سكت ثم بعد مثلا دقائق بحيث يعد عرفا فصل أتى بالنصف الآخر أو تكلم في خلاله بطلا لأنه يشترط في الموالاة. ويستحب مستحبات اللعان. يستحب أن يجلس الحاكم مستدبرا القبلة هنا مستدبرا كاتب غلط. ويستحب أن يجلس الحاكم مستدبرا القبلة ليكون وجههما إليها يعني أن وجه الحاكم وجه المتلاعنين وجه الرجل والمرأة يكون إلى القبلة. الحاكم يجلس هكذا خلف القبلة بعدين مثلا متلاعنين يقفان أمامه فيكونان مستقبلين للقبلة. وأيضا يستحب أن يقف الرجل عن يمين الحاكم والمرأة عن يمين الرجل. طبعا المرأة لما صارت عن يمين الرجل مو الرجل واقف مقابل الحاكم يمين الرجل يصير يسار حاكم. وفي كتب الأصحاب هكذا مذكور يقف الرجل عن يمين حاكم والمرأة عن يسار الحاكم. أما هنا كاتب والمرأة عن يمين الرجل. يقف يمين الرجل إذا الرجل كان واقف مقابل الحاكم يمين الرجل يصير يسار الحاكم. إذا كان شوفوا مثلا الآن مو أنا جالس هنا الرجل واقف هنا يعني على يميني بهذا المعنى يعني متلاصق به على يميني يكون فيميني يصير على يساري وإن يمكن أن الرجل واقف أذاك الحائط والمرية واقفة على يمينه اثنيناتهم يكونوا على يساري عفوا اثنيناتهم يكونوا على يميني هذا يمكن يعني الرجل يكون على يميني والمرأة تكون على يميني وعلى يمين الرجل ولكن هنا يريد والمرأة على يمين الرجل أي على يسار الحاكم لأنه لما صار يمين الرجل الرجل واقف مو مقابل الحاكم شوية على يمين الحاكم فيمينه يكون يساري الحاكم الواضح بعد أن ترجع قبالي إيدك اليمنى إيد اليسار فاليمينك يكون يساري فيستحب أن تجلس المرأة عن يمين الرجل أي يمين الزوج وأن يحضر من الناس من يستمع اللعان هذا مستحب بس كم واحد يتحقق به مسمى الاستحباب يقول ولو أربعة الأربعة الذين هم معتبرين في شهود في عدد شهود الزنا يقول ولو أربعة عدد شهود الزنا وأيضا يستحب أن يعظه الحاكم قبل كلمة اللعنة هذا مو يشهد بالله أربع مرات بأنه لمن الصادقين فيما رمى به الزوجة فقبل ما يقول إن لعنة الله علي الحاكم ينصحه يعظه بأنه لا تلعن فإن لعنت فإن لعنة الله تستمر عليك إذا أمنت الملائكة قالت آمين اللعنة تثبت عليك وإذا ثبتت عليك اللعنة فتصبح من المنبوذين من المطرودين من الملعونين ولا سمح الله إذا الإنسان صار ملعونا صار مطرودا متروكا فلا يرى لا خير دنياه ولا آخرته فعلى هذا يجب أن يعظه ويقرأ فيخوفه الله تعالى يعني يخوفه من الله ويقول له إن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا فخف من عذاب الآخرة فإن نار جهنم أشد حرام ويقرأ عليه قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فيقول لفظ من مصادق هؤلاء فإن العذاب جدا شديد إن العقوبة جدا شديدة عقوبة ليست دنيوية فقط بل أخروية وأي عقوبة أعظم من عقوبة الآخرة لا خلاق لهم في الآخرة يعني هؤلاء الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا هكذا يحلفون هكذا يشهدون بالله من دون أن يكون لهم علم يكون لهم يقين يوم القيامة لا خلاق لهم لا نجاة لهم لا يكلمهم الله لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم والتزكية أهم شيء في الدنيا ظاهرا لا يزكيهم في هذه الدنيا وإذا سبحانه وتعالى أراد أن يعاقب رجلا أن يعاقب إنسانا بعقوبة أعظم عقوبة في العالم كفى أن لا يزكي كفى أن يمنع هدايته عنه أي أن لا يهدي أن يضله ومن أضل إذا أضل الله شخصا فما له من هذا يعني أعظم عقوبة إذا الإنسان يتصورها بأن الله يعاقب كافرا أو منافقا أو عاصيا وهو أن يمنع هدايته عنه الكفار وإن كانوا في أحسن عيشة مادية في أحسن عيشة ظاهرية إنهم معاقبين بأشد عقوبة لأن الله سبحانه وتعالى عزلهم عن الهداية لأن الله سبحانه وتعالى منعهم عن التزكية ومن لا يزكيهم أي بعد هؤلاء لا يهدون لا يهدون أبدا فإذن يخوفه من هذه العواقب ويقول له إن لعنه لنفسه يعني تقول لعنة الله علي فيعود علي يوجب اللعنة إن كان كاذبا ونحو ذلك من المواعظ وكذلك يعظ المرأة قبل أن تأتي وتقول إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين يعني إن كان رجل من الصادقين بنحو ذلك يعظها ويقرأ عليها هذه الآية وكذلك يقول بأن الغضب يعود عليك وغضب الله جدا شديد وكذلك يستحب التغليظ في ثلاثة أمور التغليظ في القول والتغليظ بالمكان والتغليظ بالزمان أي القول يكون قولا مغلظ والزمان زمان مغلظ والمكان مكان مغلظ ولكن واحد يجي يقول ما المراد من التغليظ بالقول والمكان والزمان المكان يكون مكانا مقدسا، مثلا كالكعبة، مثلا كمسجد الحرام أو مسجد النبي أو مسجد في البلدة. والزمان أن يكون زمانا مقدسا كيوم الجمعة، ليلة الجمعة، وبعض الأزمنة المقدسة. وأما التغليظ بالقول ما يراد به؟ يراد بالتغليظ بالقول أن يأتي ويكرر الشهادة 4 مرات، يقول أشهد بالله أني لمن الصادقين. واحد يقول هذا مو مستحب، هذا واجب. نعم هذا واجب، ولكن هنا أنا قال يستحب التغليظ في مجموع هذه الثلاثة. هل مجموع هذه الثلاثة مجموعا مستحبة مثل صلاة الجماعة مجموعا مستحبة، وإلا نفس الصلاة بما هي صلاة واجبة؟ الصفة يعني أنها بحال الجماعة تصير مستحبة. هنا في الواقع التغليظ في القول بما هو قول واجب مو مستحب، ولكن المجموع يعني مجموع تغليظ القول والمكان والزمان، هذا المجموع بما هو مجموع في المستحب. يقول وأن يغلظ بالقول وهو تكرار الشهادات 4 مرات. طبعا هنا التغليظ بالقول أخذ تكرار الشهادات 4 مرات، إضافة إلى تكرار الشهادات 4 مرات تغليظ بالقول نفس الشهادة الواحدة هي مغلظة. شوفوا ما يقول أنا صادق، ما يقول والله أنا صادق، ما يقول أشهد بالله أنا صادق، يقول أشهد بالله إني إن تؤكد لمن الصادقين، لا مؤكد. شو مؤكدين؟ مثل ما ذكرنا شلون والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، هنا أيضا كذلك هذا مغلظ وهو واجب، لكنه يعني تغليظ بالقول واجب تكرار 4 شهادات، ولكن أطلق الاستحباب نظرا إلى أن التغليظ بمجموع الأمور، يعني أنه التغليظ بمجموع هذه الأمور الثلاثة يكون مستحب، يعني المكان والزمان والقول بمجموع الأمور الثلاثة من حيث هو مجموع، هذا المجموع من حيث هو مجموع مستحب، وإلا التغليظ بالقول وحده يكون واجب. وبما قررناه يعني أنه يريد بالاستحباب أي تغليظ المجموع مستحب، صرح العلامة في التحرير بهذا المعنى. وأما حمل التغليظ على زيادة لفظ في الشهادة أو الغبار، نقول لا يغلظ أن يقول مثلا وأن لعنة الله مثلا الذي هو شديد العقاب علي إن كنت من الكاذبين، فكرة يستحب. يقول وأما حمله أي حمل التغليظ على زيادة اللفظ في الشهادة أو الغبار على نحو ما يذكر في اليمين المطلقة، اليمين المطلقة مثلا تتحلف بالله تقول والله العالم الطالب الغالب المهلب شديد العقاب إني سأفعل كذا، هذا في يمين مؤكدة. هنا أيضا كذلك يجي يقول أشهد بالله الغالب الطالب المهلك ونحو ذلك. يقول فإنه وإن كان ممكنا، يعني يمكن أن نقول بأن التغليظ بهذه الصورة لو نص عليه، إذا كان عندنا نص يقول بأنه يجوز أن تأتي وتقول أشهد بالله الغالب الطالب المهلك، لو كان عندنا نص يقول لو نص عليه، إلا أنه يشكل بإخلاله بالموالات، ولكن إحنا ما عندنا نص. أنت إذا تجي تقول أشهد بالله الغالب الطالب المهلك هنا يلزم إخلال بالموالات، فلما لزم إخلال بالموالات قلنا إذا أخل بالموالات اللعان يبطل، إلا أنه يشكل بإخلاله بالموالات المعتبرة في اللفظ المنصوص مع عدم الإذن في تخلل المذكور بالخصوص. إحنا ما عندنا أي إذن بأنه يجوز أن نأتي بهذه الألفاظ ونخللها بين اللعان، ومع عدم الإذن في تخلل المذكور بالخصوص لهذه الألفاظ المذكورة. وأيضا يستحب التغليظ بالمكان بأن يلاعن بينهما في موضع شريف كبين الركن الذي فيه الحجر الأسود والمقام، أي مقام إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام، وهو المسمى بالحطيم، يعني مكان يصير بين الركن وبين المقام. هذا المكان الذي يكون في الواقع محل ازدحام الناس، ويكون الموضع الذي بين الباب وبين الركن بين الحجر الأسود، يعني بين باب الكعبة. وفقنا الله إن شاء الله وإياكم إلى حج بيته، هناك إذا تروحون تشوفون بين الباب وبين الركن هذا المكان، مكان قريب تقريبا، هذا المكان يسمى بال هذا المكان الذي هو بين الباب وبين الركن، فهذا المكان يسمى بالحطيم. وفي هذا المكان يستحب أن يأتي ويلاعن بين الزوجين في هذا المحال، هذا بمكة. أما في المدينة وفي الروضة، الروضة تكون بين القبر وبين المنبر، بين القبر الشريف والمنبر، حتى روية في
في حديث المعتبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة أي روضة الذي يقال أحد الأقوال أنه يمكن أن تكون نفس الزهراء صلى الله عليها في ذلك الموضع. وأيضا تحت الصخرة في المسجد الأقصى، ففي المسجد الأقصى هنالك يعني ملتصق بالمسجد الأقصى مسجد الصخرة، وتلك الصخرة التي عرج الرسول صلى الله عليه وسلم عليه منها إلى السماء، تحت تلك الصخرة أيضا يستحاب وهو موضع مقدس في ذلك المكان، وتحت الصخرة في المسجد الأقصى رزقنا الله وإياكم إلى زيارته. وفي المساجد بالأمصار، وأيضا في المساجد العامة في الأمصار يعني في المدن في البلاد، في المساجد العامة عند المنبر غير ما ذكر عن المسجد الحرام ومسجد النبي والمسجد الأقصى، يكون عند المنبر أو المشاهد الشريفة للأئمة عليهم السلام والأنبياء عليهم السلام، المشاهد الأولياء والأئمة إن اتفق في تلك البلدة. وأما لو كانت المرأة حائضا فباب المسجد، يعني أنه للحاكم يجعل باب المسجد، فالمرأة والرجل يتلاعنان فيخرج الحاكم إليها، أو لا الحاكم يجلس في المسجد والرجل عنده ولكن يبعث نائب حتى يسمع لعان المرأة، لأنه مو شرط أن الحاكم هو يكون عند المرأة، وين بعض الفقهاء المتأخرين يشترطون أن الحاكم يكون عند المرأة، النائب ما يكفي، ولكن هناك الشهيد الثاني عند النائب يكفي، أو يبعث نائبا، الحاكم يبعث نائب يسمع لعان المرأة ويجيب له الحاكم، أو كانا ذميين، فإذا كانا ذميين فمحل اللعان يكون المحل المقدس عندهما، ونحن نقر ما أقروا على أنفسهم لأنهم أهل الذمة ويعطون الجزية ومالهم ونفوسهم وشعائرهم إذا أقاموها خفية تكون محترمة عندنا. يقول فبيعة أو كنيسة، بيعة هو معبد لليهود والنصارى مو مختص باليهود، والكنيسة كذلك معبد لليهود والنصارى، الكنيسة هو معرض كنوشة من اللاتينية، كنوشة أي المجمع أي المحل الاجتماع، فالكنيسة مو مختصة بالنصارى حتى تطلق على محل اجتماعات اليهود، الكنيسة حتى تطلق على محل اجتماعات اليهود ومعابد اليهود، أما الكنيس فقط يطلق على معابد اليهود، كنيس ما يطلق على معابد النصارى، أما كنيسة يطلق على معابد اليهود والنصارى. كذلك البيعة أو مجوسيين، إذا كان مجوسيين فبيت النار لا بيت صنم لوثني، لأنه الوثني إحنا ما نحترمه وما نحترم بيت الصنم بأي صورة من الصور، بل نهدم الأصنام. إحنا إذا علمنا أن أهل الذمة عندهم معبد، عندهم كنيسة، عندهم بيعة خفية يعبدون هذا، يجرون شعائرهم، يجرون مراسيمهم فيها، إحنا ما عندنا حق أن نتعرض عليهم، لأنه في الذمة نقول بأنه أنتم أحرار بأي شيء، أحرار في أن تقيمون شعائركم ومراسيمكم بالصور المعتادة والمعتبرة عندكم، ولكن خفية لا تتجاهروا في هذه الأشياء، احنا هكذا نقول لهم. فإذا احنا نحترم ذيك الأمثلة نروح لهم هناك فنجري لعام بينهم. أما الوثني احنا إذا علمنا بأنه في بيت زيد الوثني صنم يجوز أن ندخل فيه ونكسر ذلك الأصنام، لأن تكسير الأصنام من الواجبات. يقول لا بيت صنم لوثني إذ لا حرمة له للصنم ولبيت الصنم واعتقادهم بأنه هذا البيت محترم غير مرئي. أما اليهود والنصارى والمجوس لأنهم أهل الذمة، إذا قلنا أن المجوس أهل الذمة فنحن نقرهم على ما أقروا عليه أنفسهم. وإذا لاعن الرجل سقط عنه الحد. هنا نريد نشوف الآثار والأحكام المترتبة على اللعان. أنا أجيت لعنت، أنا لما اتهمت زوجتي بالزنا قلت بأنه زوجتي زانية، فعند اتهامي الزوجة بالزنا أأتي وألاعن، ولعاني يكون بهذه الصورة، أقول بأنه والله أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت زوجتي بالزنا. فبهذا القول إذا أتيت بالشهادات الأربع وثم اللعنة الخامسة، ففي هذه الحالة أدفع عني الحد، بعد لا يستقر عليه الحد، لأني بالقذف استقر علي حد 80 جلدة. يعني زوجتي كانت تقدر تشتكي تقول هذا قذفني، فيا حاكم اجري علي فاجلدوهم 80 جلدة، هؤلاء الذين يرمون المؤمنات ما عندهم دليل ما عندهم شهادة، فهؤلاء يجلدون 80 جلدة. فهنا الحاكم عنده حق أن يجلدني 80 جلدة، بعد أنه دفع عنه العذاب، درى عنه العذاب والحد، ولكن استقر العذاب واستقر الحد عليك، يعني كأنه صار بحكمي البينة. فالمرأة هنا
إذا تريد أن تدفع عنها الرجم تأتي وتلاعن. ووجب الحد على المرأة لأن لعان الرجل حجة كالبينة. فإذا أقرت المرأة بالزنا أو لم تقر ولكن نكلت ما حضرت أن تلاعن وجب عليها الحد. يجب على المرأة أن تجرى عليها الحد. وأما إن لاعنت فقطع عنها الحد. إذا تلاعن قل والله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به فهنا الحد يسقط عنها. ولكن هذا في أي صورة؟ هذا إذا كان لدفع الحاد، يعني إذا كان الموجب اللعان القاذف. أما إذا كان موجب اللعان نفي الولد، قلنا نفي الولد يوجب اللعان في صورتين. أحيانا الرجل ينفي الولد ويقذف زوجته بالزنا، أحيانا فقط ينفي الولد من دون قذف زوجته بالزنا. إذا قذف زوجته بالزنا ونفى الولد أيضا الكلام هنا هو يأتي ويلاعن حتى ينفي عنه الحد. بعدين يستقر على المرأة، المرأة تجي تلاعن حتى تنفي عنها الرجل. وأما إذا كان لخصوص استقراء لنفي الولد لا، يلاعن فينفي عنه الولد، المرأة أن تلاعن بعد لعانهما الولد ينتفي عنهما. ويتعلق بلعانهما معا أحكام أربعة. هذا مو إذا وحدة لاعن، إذا معا لاعن الرجل لاعن بعدين المرأة أن تلاعن ما تنكل. هذه أربعة أحكام في الجملة قال، لأن هذه الأربعة ما تترتب على لعان القذف ولعان نفي الولد. اثنين منها مشترك بين لعان قذف الولد ولعان الحد، لعان نفي الولد ولعان القذف. واحد منها مختص بلعان نفي الولد، واحد منها في صورة مختص بلعان القذف، وفي صورة أخرى مشترك بين لعان القذف ونفي الولد. سنوضح الأول سقوط الحدين عنهما. هذا في صورة مختص بلعان القذف. شلون؟ إذا في نفي الولد الرجل ما يقذفها بالزنا، بس يقول والله أشهد بالله إني لمن الصادقين في أن هذا الذي ولدته هند ليس ولدي. ما يقول بأنها هند زانية، قلنا لأنه إذا قال ليس ولدي هذا مو معنى أنها زانية، يمكن أنه ليس بولده ولد شبهة. فهذا ما يسقط الحدين عنهما، لأنه لا استقرار للحدين حتى يسقط، لأنه ما تحد. أنت يعني تقول هذا مو ابني ما يستقر عليك حد، ولما تحلف بأنه هذا مو ابني هنا ما يستقر على المرأة الحد. أما في الصورة الأخرى يكون مشترك بينهما، يعني بين لعان القذف ولعان نفي الولد. لعان القذف خب واضح إنه يقذف يستقر على الحد. أما يشترك بين لعان القذف ولعان نفي الولد إذا أتى ونفى الولد مع اتهام زوجتي بالزنا، مع رمي زوجتي بالزنا. قال أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت زوجتي بالزنا وهذا ليس ولدي، هنا يسقط الحدين عنهما. هذا الحكم الأول الذي قلنا يكون في صورة مختص بالقذف وفي صورة ثانية مشترك بين القذف وبين نفي الولد. ولكن الشهيد الثاني يقول هذا مشترك بين القذف ونفي الولد، ولكن احنا بينا بأنه مو في جميع الصور، وإلا أنت إذا نفيت الولد من دون قذفين من دون اتهام لا يستقر عليك حدا حتى تسقط باللعان. دين يقول بأنه ولكن إذا وصلنا يقول سقوط الحدين عنهما هذا أول. وزوال الفراش يعني أنه بعد هذا مو زوجته، يعني لا يجوز له أن يدخل بها، لا يعني هذا بعد لما لاعن وهي هم لاعنت صارت بعد مو زوجته، بطل حكم الزوجية، فلا يتوارثان ولا يجوز له النظر إليها ولا يجوز لها النظر إليه، فلا تحل له وما شابهه. يقول وأيضا زوال الفراش يعني بعد هذا مو زوجته، يعني تبطل الأحكام الزوجية والتوارث. طبعا هذا يكون ثابت في لعان القذف ولعان نفي الولد، وهذان ثابتان في كل لعانين. كنا هذان يعني سقوط الحدين على الوجه الذي قررناه في كل لعان، حتى لعان نفي الولد إذا كان مع نفي الولد اتهام بالزنا. وكذلك وهذا الثاني. الثالث نفي الولد عن الرجل. إذا الرجل يلاعن المرأة متلاعن هذا الولد بعد مو ابن الرجل، ولكن ابن المرأة مو ابن الرجل، لا الرجل يرثه ولا هو يرث الرجل، ولا أقرباء الرجل يرثون هذا الولد ولا الولد يرث أقرباء الرجل، لأنه بعد انقطع النسب. أما المرأة هذا يكون ابنها فيرث منها، وهي ترث من وهو يرث من خاله، والأخ والخال يرث من وما شابهه.
لا عن المرأة إن كان اللعان لنتي هنا بعد في لعان القذف لا ينتفي الولد. شلون؟ شوف الآن أنا أجي أتهم زوجتي بالزنا وزوجتي ولدت من بعد الزنا، اتهام زوجتي بالزنا ما يستلزم أنه يكون نافي للولد، لا، لأنه أنا أتهمها بالزنا، أما مو متيقن بأن هذا مو ابني، لأنه في شهر واحد زني به وأنا أيضا دخلت بها، فيمكن يكون ابني، أنا هنا فقط اتهمتها ورميتها بالزنا، فهذا اللعان لأجل القذف ما ينفي الولد. وكذلك التحريم المؤبد، يعني أنه إذا تلاعنا معا الزوجة مو فقط يبطل نكاحها ويزول الفراش، هذا فسخ، هذا مطلق، ينفسخ العقد بزوال الفراش، كذلك يحرم علي حرمة مؤبدة أن أنكحها، فلا يجوز لي أن أنكحها في أي صورة من الصور، وهو ثابت مطلقة كالأولين. يقول بأنه ثابت مطلقة كالأولين، يعني هذا أي تحريم المؤبد يثبت في صورة التلاعن لأجل نفي الولد والتلاعن لأجل نفي الحاد كالأولين، يعني كسقوط الحدين وزوال الفراش، ولا ينتفى عنه الحد إلا بمجموع لعانه، يعني أنه إذا أربع مرات شهد ولم يحل ولم يلعن، أو مرتين شهد وسكت، أو ثلاث مرات شهد فلم يدفع عنه اللعان، لازم يجمع يتمم اللعان ويتمم اللعن في المرتبة الخامسة حتى يقدر يدفع عنه الحد. وكذا المرأة لا تثبت هذا، لا يثبت دفع الحد ولا تدفع الحد عن نفسها أي الرجم إلا إذا شهدت أربع شهادات وفي المرتبة الخامسة أتت وقالت إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، قبل أن تتمم لا تدفع عنها شيء. على هذا الآية تقول ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ويدرأ عنها العذاب هذه الشهادات الأربع والغضب الخامس، أما غيرها أو أقل منها لا يدفع. ولا تثبت الأحكام أجمع إلا بمجموع لعانهما، يعني هذه الأحكام الأربعة سقوط الحدين زوال الفراش نفي الولد التحريم المؤبد لا يثبت إلا إذا تحقق لعانهما، أما إذا هو اللاعن المرأة ما لاعنت هنا ما ينتفي الزوجية، هنا ما يثبت التحريم المؤبد، هذه زوجته ولا تكون محرمة عليه حرمة مؤبدة. وأيضا في بعض الصور الولد أيضا لا ينتفي، إذا هو وحده لاعن المرأة ما لاعنت المرأة، لازم تلاعن حتى الولد ينتفي. وعلى هذا لو أكذب نفسه في أثناء اللعان، هو لاعن في وسط اللعان قبل ما يتم اللعان قال يا أيها الناس أنا كاذب، أنا أكذب في اتهامي زوجتي بالزنا، وجب عليه الحد حد القذف، ولم يثبت شيء من الأحكام يحد حد القذف ولا ينتفى عنه الولد. طبعا إذا كان في لعان نفي الولد يكون أيضا متهم زوجته بالزنا. ولا تحرم عليه مؤبدا ولا يزول الزوجية والفراش وكذا ولا شيء آخر. يقول أما لو أكذب نفسه بعد لعانه وقبل لعانها، إذا قال أيها الناس أنا كاذب قبل ما هي تلاعن بعد ما هو لاعن، ففي وجوب الحد عليه قولان، القول الأول يقول لا يجب عليه الحد، القول الثاني يقول يجب عليه الحد. هذا القول الأول الذي يقول لا يجب عليه الحد شي يقول؟ يقول هذا لما قذف قبل اللعان استقر عليه الحد، لما لاعن بلعانه وحده انتفى الحد، فبعدين بتكذيبه لا يرجع الحد، الشيء إذا انتفى بعد لا يرجع. منشأهما القول الأول من سقوط الحد عن بلعانه، لما لاعن الحد سقط عن ولم يتجدد منه قاذف بعده، وبعد ما لاعن بعد هنا ما اتجدد منه قاذف، ما قال أيها الناس إن زوجتي زانية، إذا قال أنا كذبت سابقا في اتهامي زوجتي بالزنا، يعني في الواقع بس اللعان كانت حجة حتى ينسى عن نفس الحد. يقول لأنه ولم يتجدد منه قذف جديد بعد اللعان حتى نقول يوجب الحد، فلا وجه لوجوب الحد، هذا الوجه الأول الذي يقول لا يجب الحد. الوجه الثاني يقول بأنه يجب، ليش؟ يقول هذا لما قذف استقر عليه الحد، اللعان في الواقع تأكيد للقذف، هذا أربع مرات قاعد يقول إنها زانية، يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما غنيتها بالزنا، هذا تأكيد للقذف. بعدين لما يجي في الخامسة يقول وأن إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، هنا إذا علمنا بصدقه أن هذا صادق أو شككنا في صدقه هنا يرتفع عنه الحد، أما إذا علمنا بكذبه لعانه لا يكون إلا تأكيد للقذف، يعني لعانة ما عنده أي اعتبار،
فقد تكون الفم مؤكد القذف لأنه أربع مرات يشهد بأنها زانية. يعني هذا أربع مرات قاعد يقذف غير من القذف الأول. إن هذا تأكيد للقاذف. يقول ومن أنه قد أكد القذف السابق باللعان، لأنه في اللعان أربع مرات قاعد يقول أنها زانية. فأنا قاعد يقول أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميته بها فيما رميت زوجتي بالزنا. فإذا يكون تأكيدا للقذف السابق باللعان لتكرار القذف الاتهام لتكراره إياه في لتكراره على تكرار الرجل إياه، أي القذف أي الاتهام بتكرار القذف، نلاحظ بتكراره إياه في يعني في صيغة اللعان لتكرار الرجل إياه أي القذف في صيغة اللعان. والسقوط يعني أنه يسقط الحد في أي صورة يكون، إنما أداة حصر، إنما يكون إذا علمنا بصدق هذا الرجل الملاعن أو اشتبه حاله لا نعلم أنه صادق أو كاذب. هنا أيضا نقول الحد سقط أو اعترافه بكذبه ينفيهما، يعني ينفي العلم صدقه لأنه هذا اعترف بأنه كاذب وإقرار العقل على أنفسهم جائز، فنفى العلم صدقه ونفى الاشتباه. لكن مترددين من صادقي وكاذب، لما قال أنا كاذب بعد ماكو تردد ماكو اشتباه، يقول بأنه واعترافه بكذبه ينفيهما، يعني ينفي العلم صدقه وينفي اشتباه حاله. فإذا يكون لعانه لا اعتبار له، فقط وفقط قذف وتأكيدا للقذف السابق، فيكون لعانه قذفا محضا، فكيف يكون مسقطا؟ وكذا إن شاء الله غدا ما شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.